الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. ذكرنا بالأمس أن التقسيم الرباعي له ثمرتان أساسيتان. الثمرة الأولى أنه يعيننا في تجميع القرائن على صحة وعلى تحصيل الوثوق في أن هذا الخبر قد صدر عن المعصومين عليهم السلام، وهذا مفيد جدا لأصحاب مسلك الوثوق. والثمرة الثانية أن باب التعارض، جملة من أعلامنا الأصوليين ذهبوا إلى أن التعارض يمكن حله بتقديم إحدى الروايتين على الأخرى إذا كان هناك ميزة سندية، إذا كانت هناك ميزة سندية في أحد الخبرين مع أن كلاهما معتبران. هذه الميزة السندية ربما نعبر عنها بتعبير الميزة السندية، ربما نعبر عنها بميزة الترجيح بصفات الراوي، وربما نعبر عنها بترجيح الأظهر على الظاهر حتى في عالم السند، أي الأقوى على القوي. هاتان ثمرتان مهمتان. وثمرة ثالثة ذكرناها في الضمن أن التقسيم الثلاثي يجعل البحث المقارن أمرا سهلا، لأنه لا يعاب على التشيع حينئذ بأنه لا يملك تصورا للحديث وأقسامه. فإذا أراد واحد منا أن يعمل بحثا مقارنا في الدراية سوف يستطيع أن يأتي بأقسام مشابهة للأقسام الموجودة عند أهل العامة، مع ملاحظة أن المصطلحات واحدة لكن المعاني مختلفة. فإحنا عندنا الصحيح والحسن والموثق والضعيف، بينما هم لا يوجد عندهم مصطلح الموثق أبدا، فهم تقسيمهم ليس ثلاثي وإنما هو ليس رباعي وإنما هو ثلاثي، هذا مشهور التقسيم عندهم. كما أن تفسيرهم للصحيح والحسن والضعيف أيضا يختلف عن تفسيرنا، لكن هذه المشابهة والمشاكلة تعطينا أثرا علميا لو أراد الإنسان أن يدخل عالم البحث مقارن. وأظن أنا أحدث بأن هذا شيء من الدوافع، هذا واحد من الدوافع اللي خلت الأعلام يهتموا بهذا التقسيم، وإن كان أشار المصنف إلى بعض الكلمات التي أرجعت التقسيم في حقيقته إلى الثمرة الأولى، وهي ثمرة أن التقسيم الرباعي يساعدنا في تجميع القرائن وتحصيلها على تحصيل الوثوق النوعي أو الشخصي في أن هذا الخبر قد صدر عن المعصوم أو لا. هذه مسألة مهمة، وهي على مسلك الوثوق ثمرة في غاية الأهمية، تحصيل القرائن، وهذا محور بحثنا الأول اليوم. هل هناك في هذا الزمن بعد هذا البعد عن الروايات ومصادرها وبعد فقدان الأصول 400، هل يمكن تحصيل قرائن أم لا؟ هذا المحور الأول. المحور الثاني، نبغى نأكد على ما أكد عليه المصنف في ما هو مسلك القدماء، هل هو من هذا النوع وهو تحصيل الوثوق، مسلك تحصيل الوثوق، أو هو ما ادعي في مسلك الوثاقة. نقطتين هما بحثنا في هذا اليوم. أما القرائن التي توجب الوثوق فيمكنكم مراجعة خاتمة الوسائل الجزء 30 بطبعة آل البيت من صفحة 243. هناك بدأ يذكر القرائن، الجزء 30 صفحة 243. القرينة الأولى اللي ذكرها هي قرينة سندية، وهو كون الراوي ثقة يؤمن منه الكذب عادة. وهذا يؤكد الدعوة التي تقول بأن الأعلام القدامى كانوا يهتمون بالسند من جهتي أنه عنصر من عناصر وقرينة من قرائن الوثوق، وليس لأنهم مسلكهم مسلك الوثاقة. وها هو صاحب الوسائل يذكر على أن هذه هي القرينة الأولى من قرائن تحصيل الوثوق. طيب، وهذه واضحة. القرينة الثانية بتعبيره يقول هذا هو أمر وجداني. القرينة الثانية وهي قرينة مهمة جدا، وهو كون الحديث موجودا في كتاب من كتب الأصول المجمع عليها أو في كتاب أحد الثقات، وقد أشار هو يقول لما أشرنا إليه من النصوص المتواترة وقد عرفت بعضها في القضاء. هو يعتبر أن هذا مؤثر جدا في تشكيل الوثوق، كون الحديث موجود في أصل من الأصول المجمع عليها، لأن الأصول المجمع عليها لها ميزة، هذه الميزة هي ميزة الإجماع عليها، والإجماع عليها هو الحكم بصحة ما فيها، أي اعتبار ما فيها ليس بالمصطلح الرباعي الصحيح بالمعنى الرباعي، وإنما بمعنى الاعتبار بشكل مطلق وأنها صادرة عليهم، على أنه كثير من هذه الأصول عرضت على المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما تتذكرون أن كتاب مثلا يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن قد عرض على إمامنا العسكري عليه السلام، فقال إن هذا ينطق بروح القدس أو ما شابه هذا من هذا من تعبيرات، أو رحم الله فلان لولاه لضاعت مدرسة أبي أو اندرست كتب أبي، هذا معنى إن جملة من الكتب وقعت في يد المعصومين وهي أصول أساسية تلقاها الأصحاب، وهي مقبولة مع أنها ربما تشتمل لو تجي تنقح الحين على بعض المراسيل على بعض المجاهيل، هذا معناه أن هذه قرينة أساسية من قرائن، وهي هذه القرينة هي من أهم المؤشرات التي جعلت جملة من الأخبارين ومنهم صاحب الوسائل يؤمن بصحة ما هو موجود في الكتب الأربعة، لأن الكتب الأربعة معتبرة من جهة أو صحيحة بتعبير الأخباريين من جهة أنها اعتمدت على الأصول الأساسية والكتب التي لا غبار عليها أنها منسوبة لأصحابها وتلقاها الأصحاب بالقبول، ولم تصل إلينا إلا بعد تنقيح وتنقيح وتنقيح، بتعبير صاحب الحدائق يقول هذه الروايات التي وصلتنا في الكتب الأربعة هي مرت بأكثر من مرحلة من مراحل التنقية. وانتون الحين يعني بلسان حال الشيخ صاحب الحدائق جايين في آخر الزمن تتفلسفون بأن هذه ضعيفة وهذه قوية، وهي هذه ترى ما جتكم إلا بعد ما نقحت ونقحت بيدي الأكابر كابر عن كابر ويد بيد حتى وصلتكم. لذلك هو اعتبر صاحب الوسائل أن من قرائن الوثوق أنها تكون الرواية موجودة في أحد الكتب الأربعة، لأن هذا القرينة الثالثة معتمدة على القرينة إلا قبلها هذا. ومنها كونه منقولا من كتاب أحد من أصحاب الإجماع الذي روى الكشي أن العصابة أجمعت على قبول على تصحيح ما يصح عن فلان وفلان وفلان، فإذا كان أحد أصحاب الإجماع في كتابه صاحب كتاب وأخذنا الرواية من كتابه فالعصابة أجمعت على الأخذ بكتابه وما يرويه في كتابه، هذا فهم صاحب الحدائق للموضوع. ومنها كونه موافقا للقرآن، ومنها كونه موافق للسنة المعلومة، ومنها كونه أي الخبر مكررا في كتب معتمدة كثيرة، ومنها كونه موافقا للضروريات، ومنها عدم احتمال التقية. وأطال الشيخ صاحب الوسائل في يعني بمعنى آخر أجاب على سؤال مقدر وهو هل يمكننا بعد هذه الفترة الزمنية أن نقوم بعمل اجتهادي وتجميع القرائن وإثبات أن هذا يمكن الوثوق بصدوره من المعصوم، أو نسد هذا الباب فليس لدينا إلا طريق السند مثلا؟ يقول لا، ممكن أننا نجمع القرائن على هذا. مصنفنا ذكر البحث هذا، كما قلنا أن مشكلة هذا البحث عند المصنف أن فيها تقديم وتأخير في صفحة 21 ذكر تحت عنوان القرائن الموجبة للوثوق، ذكر أن هناك قرائن موجبة للوثوق. متى ذكر هذا الكلام؟ يوم قال أن من ثمار التقسيم الرباعي أنك تتميز بين القوة السندية بين خبر وخبر، لأن هذا أحد عناصر تحصيل الوثوق، وجاب لنا هذا الباب. منها ما ذكره الشيخ المامقاني نقلا عن الشيخ البهائي في مشرق الشمسين، وأنها القرائن التي كان يعتمد على القدماء في الاعتماد على الخبر عليها. ومن هذه القرائن المصنف يقول وجوده وجود الخبر في كثير من الأصول الأربعمائة، في كثير، ها حط خط كده يعني مو في أصل واحد. اثنين، تكرره أي تكرر الخبر في أصل وأصلين فصاعدا بطرق متعددة، مو أصل واحد، بطرق متعددة مو طريق واحد، يعني ليس الخبر بسند واحد. إذا ما تشوف أنهم لاحظ القرائن اللي ذكرها الوسائل مع إضافات جديدة، مو كافي أن يكون الرواية موجودة في الأصل وإنما في أكثر من أصل، مو كافي أن يكون هناك طريق واحد، لازم يكون أكثر من طريق. هذه الأثقال الإضافية تزيد من نسبة تراكم الاحتمال وتصير تكررة بأكثر من طريق، ثقل إضافي في توريث مسلك الوثوق. أو وجوده في أصل واحد من الجماعة الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، صفوان مثلا إلي أصل هو موجود فيه كافي، أو على تصديقهم كزرارة ومحمد بن مسلم، أو العمل برواياتهم كعمار الصباطي ممن عدهم الشيخ في كتاب العدة، أو وجوده أي الخبر في أحد الكتب المعروضة على الأئمة كما عرضت على الإمام الرضا عليه السلام أو كما عرضت على الإمام العسكري ككتاب عبيد الله الحلبي المعروض على الإمام الصادق وكتابي يونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكري، أو كونه مأخوذا من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد ككتاب الصلاة لحريز وكتب ابن سعيد وعلي بن مهزيار وغيرها. كل هذه القرائن تفيد الوثوق. هذا الشغل، هذا النوع من القرائن كلها ذكرها المصنف تحت عنوان منها، وهذه أفرادها. يعني أنت تقدر ترجع هذه كلها إلى ويش؟ إلى أنك لا تستطيع أن تحصل الوثوق بصدور الرواية عن المعصوم إلا إذا بذلت جهدا وأصبحت لديك خبرة وافرة في الأحاديث وفي الأصول والكتب والمجامع. ثم يوم خلص من هذه منها ذكر ما ذكره الشيخ الطوسي في عدة الأصول بعض هذه القرائن، منها موافقتها لأدلة العقل ومقتضاها، وذكرها هذا صاحب الوسائل، منها مطابقة الخبر لنص الكتاب إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحواه، وهذه العبارة تحتاج تفكيك، لأننا اليوم نقول إن الخبر الحجة هو الخبر الذي يوافق الكتاب، يمكن الكتاب كله ما فيه أصلا إشارة لهذا البحث الفرعي. الكتاب أحكامه الفقهية الموجودة في الكتاب المقدس الشريف لا تعد جملة من الروايات يسموها آيات الأحكام. طيب إذا عندنا روايتين في فروع الفروع، رواية مثلا تقول يحرم حلق اللحية ورواية تقول يجوز حلق اللحية، يتعارضوا ويتكاذبوا، وش الموافق الكتاب؟ لذلك موافقة الكتاب إما تكون موافقة لما ذكره نصا في فرع من الفروع مثل آيات الدين وآيات التستر وآيات ما شابه ذلك، حرمة الربا وحلية البيع وهكذا، أو تكون الموافقة بمعنى الموافقة للعمومات، موافقة لويش؟ للعمومات، أحل لكم ما في الأرض جميعا، آية الشيخ النائني الله يرحمه، ما عندنا آية هالشكل لنا مثلا، تتمسك بعموم فوقاني، هذا العموم لا شك أنه ناظر إلى الأحكام الفرعية الجزئية، مثل الرجوع إلى عموم ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا عموم مطلق لكن يستفاد منه في تأسيس قاعدة لا حرج ونفي الحرج ونفي المشقة. فإحنا يا نرجع إلى نص مباشر مطابق فنقول هذا يوافق وهذا لا يوافق، أو نرجع إلى عموم، أو نرجع إلى فحوى اللي عبر عن السيد الصدر بروح التشريع وروح القرآن. روح القرآن إن أنت من خبرتك القرآنية، وجهني أهمية الفقيه وخبرة القرآنية، تعرف الأسس العامة في التفكير القرآني، وتعرف أن هناك منهج فقهي في القرآن هذه سماته، لكن ما بيكون بهالطريقة الإنشائية وإنما بيكون بالدليل والبرهان، حينها تقول هذا يوافق الكتاب وهذا لا يوافق الكتاب. شوفوا عبارة الشيخ الطوسي: مطابقة الخبر لنص الكتاب إما خصوصه أو عمومه أو دليله أو فحوى، ومنها كون الخبر موافق للسنة المقطوع بها فيقدم على غيره، ومنها موافقة الخبر مما أجمعت الفرقة المحقق، كلها هذه تورث الإطمئنان بصدور هذا الخبر. فهذه القرائن كلها تدل على صحة مضمون أخبار الآحاد، ولا تدل على صحتها في نفسها لجواز أن تكون. إذن هي قرائن وليست هي دليل مباشر، لأن ممكن واحد يجي يضع خبر ويؤلف على الإمام عليه السلام خبرا منسجما مع روح التشريع ومع العمومات القرآنية الفوقانية لكنه لم يقلها، فهي قرائن وليست. والقرائن تحتاج أن تنضم بعضها إلى بعض. هني جاي يقول يعني: ومنها ما ذكره بعض الأعلام حيث ذهب إلى حجية الخبر، يقصد السيستاني، الموثوق به ومعناها الخبر الذي يحصل الإنسان كذا. ثم قال: منها ملاحظة مدى درجة اعتبار الكتاب. الكتب مو بأي واحد من الكتب القديمة أنا أعتبره ذي يعني ذا وزن عالي، وإنما أيضا درجة اعتبار الكتاب ما هي، ومدى اعتبار الرواة، وملاحظة مضمون الرواية، وهل تتوافق مع فتاوى القدماء مو بس مع القرآن، ليطمئن الإنسان بعدم تحريفها. هذا كله إذن زي ما تلاحظوا لا يوجد موضوعية لعنوان من العناوين التي ذكرنا. أنت في الحقيقة تبغى تطلع من حالة الريب إلى أن هذا موضوع ولا هذا حقيقي ومنسوب لأهل البيت عليهم السلام وللقائل، تبغى تطلع من حالة الريب إلى حالة اطمئنان إلى عدم الريب. كيف تنفي الريب؟ بتجميع القرائن، تارة القرائن مرتبطة بالسند، تارة القرائن مرتبطة بالمضمون، تارة القرائن مرتبطة بأصل الصدور، فبالتالي بتبحث عن وجودها في الأصول الأساسية والكتب المشهورة المعتبرة، وكل واحد لهذا مثقال. بتعبير السيد السيستاني عندنا تراكم احتمالات. شوف هذا العبارة اللي يقولها عن السيد، يقول: كما يظهر منه أن هذا الوثوق والإطمئنان بالصدور إنما يحصل من خلال حساب الاحتمالات وتراكم الاحتمالات والظنون من خلال تجميع القرائن من مختلف المصادر من ألفاظ المدح والذم، هذا في عالم السند والرواة، ومن شهرة العمل والفتوى والكتاب، هذا في المضامين، وأمثالها مما توجب الوثوق والصدور. وهذه الطريقة، يقول السيد السيستاني، هي مسلك القدماء التي عبروا عنها بالوثوق. خلصنا من المحور الأول وعرفنا بأن ربما تنوع السند ربما يعطينا ميزة لهذا الخبر على ذلك الخبر. مثلا هذا الخبر الأول رواه أعالي الثقات، والخبر الثاني حسن أو موثق، ورواه جملة من الناس الذين غير معروفين بالفقاهة في عالم الرواية مثلا، بنقدم هذا على هذا. ففي بعض التعارض مهم، وفي بعارض وفي مقام تحصيل الوثوق بالصدور مهم. وسوف يكون التقسيم الرباعي هذا ثمرته، ويحتاج الإنسان إذن يكون عنده خبرة ومتابعة في هذه المسألة. في صفحة، طبعا هو جاب عنوان تحت عنوان الخبر الحجة، ما لنشغل فيه لأن هذا بحث أصولي بامتياز، ليس هو بحث درائي ولا رجالي. في صفحة 35 محورنا الثاني مذهب القدماء، أكثر من مرة قلنا مذهب القدماء وادعينا بأن مذهب القدماء هو التمسك بالوثوق ومسلك الوثوق، وقلنا بالأمس أن السيد الخوي قال مسلكه مسلك الوثاقة. تفصيل الكلام جاب المصنف، وإن كان هذا حقه وأنا يتكلم عنه هناك في ذي حديث عن مذهب القدماء. طيب مذهب القدماء ما هو في الحقيقة؟ نحتاج إلى جهد، يعني لازم تتراجع مقدمات كتبهم، لازم تراجع كلماتهم الأصولية، مثلا تراجع كلمات الشيخ الطوسي في العدة في الأصول، وتراجع كتبه في الفقه وكيف سوى وكيف عالج، وتروح تشوف كتاب الاستبصار كيف عالج رفع التعارض بين الأخبار. إذا تتبع طريقتهم تقدر تقول هذه طريقة القدماء، أما إذا اكتشفت أن القدماء ما لهم طريقة واحدة، ف فكيف تدعي أن هذه طريقتهم؟ أو أن طريقتهم بنظرك حدسية، أنت يعني قاعد تحدث فقط. إذن هذا الموضوع لجواب عليه ليس جواب نظري وليس جواب حدسي، وإنما هو جواب ناتج عن تتبع. لازم تتبع كلماتهم وتطبيقاتهم حتى تعرف ما هي طريقتهم، حتى تجزم بأن لهم طريقة واحدة، والطريقة الواحدة هي إما هذا المسلك أو ذاك المسلك، أو تجزم بأن كل واحد له طريقة مثل ما إحنا المعاصرين كل واحد له طريقة. يمكن الطوسي له طريقة غير الصدوق، ويمكن علماء قم لهم طريقة غير علماء بغداد، مثل ما كانت لهم طريقة مختلفة في تجميع الرواية. نفس الكليني له نفس خاص في تجميع الرواية في الكافي، والشيخ الصدوق له نفس آخر في تجميع الرواية، وهكذا. فهذا محتمل أيضا ولا لا؟ على كل حال هذه الاحتمالات اللي عندنا ذكرها، ذكر الآراء بهذا التعدد. يقول الرأي الأول، أعطيكم ملاحظة أولا حتى لا يصير تناقض من كلامنا اليوم والأمس. الرأي الأول، الرأي الثاني، الرأي الثالث، هذا كله تفصيل في مسلك الوثاقة. الرأي الرابع هو مسلك الوثوق. فلا نقول بأنه، لماذا نقول أن بعض العلماء قال بأن القدماء مسلكهم الوثاقة وبعض العلماء قال أن القدماء مسلكهم الوثوق؟ هذا صار لنا أربع آراء. إيه، لأن الثلاث الآراء الأولى كلها في مسلك الوثاقة كما سمعتم تلاحظون. الرأي الأول، القول بحجية خبر الثقة، يعني هو هذا مسلك الوثاقة بشكل مطابق، وتدل عليه عباراتهم في حق ابن أبي عمير وأمثاله أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، مما يدل على اعتبارهم. أيضا هذا مرتكز في أذهان حتى أصحاب الأئمة، إذا قالوا للإمام أي يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه آخذ عنه معالم ديني، وش اللي راكز ذهنهم؟ إن هذا ثقة سوف يفتيهم ويعطيهم عن الإمام، مو أن احنا المكلف في زمن يونس بن عبد الرحمن كيف يحصل الوثوق. فبالتالي الثقة هي إما بوابة الوثوق آنذاك فيسألوا أنه ثقة، أو أنه هو الموضوع عند العقلاء. وهذه الدعوة في علم الأصول، أن كثير من أعلام يدعي أن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بخبر الثقة، لا من جهة كاشفيته عن وثوقه، وإنما لموضوعية في المسألة. إذن هذه الأسئلة المتكررة وهذا النوع من الروايات كله يشعرنا بارتكازية أن خبر الثقة له موضوعية وخبر الثقة حجة، وهذا زي ما قلنا هو المدلول المطابق لمسلك الوثاقة. الرأي الثاني، ذهب السيد الخوي قدس سره إلى استظهار، هذا الاستظهار هو أن مذهبهم حجية خبر كل إمامي. طبعا مقدمة المعجم مهمة نقرأها لأن فيها آراء السيد الخوي الأساسين في علم الدراية والرجال. إن مذهبهم حجية خبر كل إمامي غير مقدوح فيه وإن كان مجهولا، يعني مغيبون بأن مذهب القدماء الاعتماد على أخبار الإمامية دون غيرهم، بشرط لما يكون مقدوح مسكوت عنه مجهول موثق، هذا كله داخل في الحجية. فالقدماء يقول إذا تتابع كلماتهم تشوف يهتموا بكلمات الإمامية دون غيرهم. الحين كل واحد من هؤلاء الآراء يدعي للتحقيق والمتابعة، فإحنا لازم بعدين لاحقا نسوي لنا يا رسالة يعني مخمخ في البحث، بحيث أن نتابع كلمات القدماء فعلا نحصل قرائن وشواهد من كلماته. الرأي الثالث الذي ذهب إليه الشيخ التستري في قاموسه، أن مذهبهم حجية خبر الشخص المهمل غير المطعون فيه، وإن كان إهماله من جهة عدم معرفته كون إماميا. يعني هذا أوسع من دائرة اللي دعاها السيد الخوي قدس سره، قال حتى المهمل يأخذ منه إذا كان إمامي. التستري يقول لا، كل واحد يأخذ منه، أهم شيء ما يكون هناك نص على تضعيفه، على أنه كاذب، على أنه مغالي، على أنه مخلط أو ما شابه. وهذه الآراء الثلاثة دائما تدعم رأيها بويش؟ بالكثرة الكاثرة من الروايات التي تسأل عن الثقات، تقول هذا محمول على هالمعنى، وتدعم رأيها بالكتب. ليش القدماء إذا ما يهتموا بالوثاقة ليش يألفوا كتب في أسماء الرواة مثل رجال النجاشي وليش يسووا تأليفات في عالم فهرسة الرجال مثل كتاب النجاشي والكشي وفهرسة وكتاب فهرسة الشيخ الطوسي لتوثيقهم؟ إذن هو هذا كله دعم ولا دعم لمسلك الوثاقة. الرأي الرابع، مسلك الوثوق، أن مذهبهم حجية الخبر الموثوق كما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره ونسبه للقدماء، وهذا اللي قال عنه وهذا الذي أيده السيد السيستاني حفظه الله. زين 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 زين. بعد ذلك المصنف أراد أن يتعب قليلا بذكر كلمات تعطيك إشارات إلى مسلك الأعلام، وهذا ضروري الآن نتابعه يا المؤلف. فذكر الشيخ الطوسي في عدته حول المشايخ الثلاث أنهم لا يرسلون إلا عن ثقة، فلو كانت الوثاقة غير مهمة لما كانت هذه ميزة. يكفي أن يقول أنهم لا يروون إلا ما يطمئنون به، صح؟ إلا عن ثقة. ليش؟ طيب إذا واحد مو عن ثقة ما نروي عنه؟ طيب يمكن هو مو ثقة بس أخذ من الأصول ما نروي عنه؟ وهذا الاختلاف واللي خلى مثل ابن الوليد شيخ الصدوق يتشدد في قبول كثير من الروايات لأنها مي واردة في ذا الأصل، مي واردة في ذاك الموثقة، ما لي توثيق حتى لو كانت فيها ألف قرينة، مما يؤكد أن الحجة عندهم خبر الثقة. لذلك اعتبرت رواياتهم، هم ثلاثة دولين لما يروا ولا يرسل عن ثقة يهتمون بالثقة، ومن نقل الإجماع والكشي ينقل ارتكاز، ينقل ارتكاز بأن الثقة هي الأساس، وإلا هذه الشهادة لا عبرة بها. وإلا لو كان يعتبر خبر الإمام أو المهمل لم يحتج للتأكيد على إرسالهم عن الثقة، بل تعتبر مراسيلهم وإن لم تكن عن ثقة، بل حتى لو لم يعلم المرسل عن وقد كذا كذا. زين خلاص. وذكر الشيخ المفيد فقرة ثانية أن جمهور الشيعة على اعتبار صدق الراوي خبر ثقة يعني. وذكر أن الخبر المعتبر هو ما رواه الثقات المأمونون، وفي مقابل هؤلاء من يتشدد في الخبر الحجة، وهذا بحث أصولي، فيشترط بلوغه حد التواتر كابن زهرة والسيد المرتضى. السيد المرتضى كلامه أوله الأعلى، بعضهم قال هو يشترط تحصيل العلم ولا ميزة للتواتر، وإنما التواتر أحد طرق تحصيل العلم. لذلك السيد المرتضى يقول لك كيف أنت أفتيت؟ رواياتنا أكثرها مو متواتر. قالوا إيه، لأنه عند قراءة حصل بها الإطمئنان وحصل بها العلم، فما لم يناقض مسلك الأصول. والملاحظ في أوائل الكثير من كتب القدماء، هذا اللي نقوله في قراءة مقدمات الكتب، أنهم يذكرون بأن ما نرويه هو عن الثقات، وإلا كانوا قالوا إنما نرويه هو ما نطمئن لصدوره، وهو يدل على حجية خبر الثقة. الحين يبغى يحمس المؤلف وكأنه تبنى مسلك هذا المسلك، لكن هو ابن السيس الثاني يعني لا تتحمس واجد، الآن بيجي يصعد عليك الإشارات. ومن هذه الأقوال وغيرها نعرف أن مذهب القدماء في حجية الخبر يحتاج للدقة ولا يعرف بسهولة، بل لا بد من التتبع لندركه، فنراهم يعملون بكتب بعض الأصحاب ككتب الحسين بن سعيد مع ما فيها من الضعفاء. الحين وش قاعد يقلب عليك الطاسة تدريجيا، الحين هم كلماتهم واضحة في الاهتمام بخبر الثقة، مع ذلك بنشوفوا يعملوا بعض الكتب الضعيفة اللي فيها ضعف. ويبين الشيخ طريقته في الأخذ بالأخبار الآحاد في مقدمة الاستبصار والتهذيب، أنه يحاول فيها العمل بالأخبار وعدم طرحها، ولا يلاحظ ضعف الراوي وعدمه، هذا غير اللي قاله في العدة. يبغى يتساهل أشوفه. ومن هنا يعبر عن كتب الحسين بن سعيد أن عليها المعول مع ما فيها من الضعاف، ويحاول مهما أمكن الأخذ بفتوى المشهور وعملهم، وإنما يلاحظ الوثاقة والضعف في صورة تعارض الأخبار، وهذه الثمرة اللي ذكرناها دائما. ومن هنا أشكل الشهيد في الدراية، الشهيد الثاني، أن طريقة الشيخ مضطربة، فتارة يعمل بروايات سهل بن زياد الذي الأمر فيه ليس بسهل، وأخرى ينكرها بالمتواتر أو القطعي ولا يمكن تفسيره بالوثوق. وما ذكرناه من اضطراب الكلمات الشيخ في العمل بالخبر الواحد مع تصريحه في العدة بالعمل بخبر الثقة، يبغى يقول لك لا تستانس بسرعة وتروح تقول إذا كلام الشيخ في العدة واضح في الأخذ بخبر الثقة، تابع تطبيقات الخارجية. تطبيق الخوت الخارجية أنه يتهاون، ويروي بمجرد أن يعتمد كتاب مثل كتاب الحسين بن سعيد، معناها اهتمامه بخبر الثقة ربما لا موضوعية لخبر الثقة، وإنما لأن خبر الثقة الذي ذكر في العدة طريق أساسي لتحصيل الوثوق، أي كيف نحصل الوثوق من خبر رواه ضعاف؟ إلا إذا جت القرائن النوعية الأخرى كانت مثقالها في حساب الاحتمالات أهم من صحة السند، وهذا يفسر أنه يأخذ من الضعاف الموجودين في كتاب الحسين ابن سعيد، فيرى أن كتاب الحسين ابن سعيد عليه المعول وهذه القرينة تخليك تغض النظر عن قرينة الضعف السندي وأنها لا تسقط الخبر عن الوثوق. إذا واحد يبغى يسوي هندسة بهذه الطريقة ممكن، لكن حين المصنف ماذا فعل رحمه الله؟ أعطاك طريقة البحث في المسألة، لا تكتفي بس بالنصوص في الأصول ولا تكتفي بمقدمات الكتب، وإنما انظر إلى تعليق الأعلام على كلماتهم مثل ما سوى الشهيد معلقا على الشيخ الطوسي، وانظر إلى تطبيقاتهم خصوصا الشيخ الطوسي في الاستبصار لأنه يبغى يشوف له حل في حل التعارض. إذن هناك سوف تظهر ما هي معالم مدرسة القدماء، ويمكن توصل لنتيجة بأنه كل واحد له كان له طريقة، طريقة الشيخ الطوسي تختلف عن طريقة الشيخ الصدوق مثلا، ممكن ذلك. هذا كله ما أردنا قوله هذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.